السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. قوله تعالى: وعلى الذين هادوا. الذين هادوا هم اليهود، وأصل معنى كلمة هادوا مالوا، ومنه إنا هدنا إليك أي ملنا بقلوبنا إليك، ومنه الهدية لأنها تمال من مال شخص إلى مال شخص آخر. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. حرمنا كل ذي ظفر، المراد بقوله ذي ظفر ما كان مثل البط والوز ونحو ذلك من الطيور التي لها أظفار. حرمنا كل ذي ظفر. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، أي حرمنا عليهم شحوم البقر وشحوم الغنم، إلا ما حملت ظهورهما، أي إلا الشحوم التي في الظهور أو الحوايا. الحوايا هي الأمعاء التي يصنع منها في بلادنا وغيرها ما يسمونه بالمنابير. أو ما اختلط بعظم، ذلك أي ذلك التحريم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فالإسرائيليون كانت هذه الأشياء حلالا لهم من قبل البغي الذي صدر منهم، فلما طغوا وبغوا حرم الله عليهم هذه الأشياء. فقد تقدم في سورة آل عمران ما حاصله أن اليهود لما خوطبوا بذلك فقيل لهم إن أشياء حرمت عليكم لبغيكم ولظلمكم، قالوا: ما حرم علينا شيء لبغينا وظلمنا، إنما هذه الأشياء المحرمة كانت محرمة علينا منذ أبينا الأول يعقوب عليه السلام. قالوا: كانت حراما في شرعة يعقوب صلى الله عليه وسلم. فهم قالوا: نحن ما بغينا ولا حرمت علينا هذه الأشياء لبغينا، إنما حرمت على أبينا يعقوب من قبل كشريعة شرعها الله ليعقوب عليه السلام. فرد الله عليهم قيلهم هذا بقوله: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، وهي ألبان الإبل ولحومها، من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فسترون أن كل الأطعمة كانت حلالا لإسرائيل عليه السلام، إلا أنه كان حرم على نفسه لحوم الإبل أو ألبان الإبل، وما وراء ذلك فكله حلال. لكن هذه الأشياء حرمت عليكم يا بني إسرائيل لبغيكم. وكذلك في قول الله تعالى في سورة المائدة، فبظلم من الذي في سورة النساء عفوا، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فهذه الأشياء تسببت في تحريم طيبات عليهم. فبظلم، أي بسبب ظلم صدر من الذين هادوا، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فهذه الأشياء كانت سببا في أن الله سبحانه حرم على بني إسرائيل أشياء كانت حلالا لهم. فالسؤال المطروح: ما هي العقوبة التي نزلت بهم لما حرم الله عليهم أطعمة؟ يعني ما هو وجه العقاب لما أذنبوا أو أجرموا فقال الله لهم إذن حرام عليكم كل ذي ظفر، ما العقوبة؟ قال فريق من العلماء إنها يعني العقوبة لاحقة بما بعد التحريم، فإذا حرم الله عليهم كل ذي ظفر وأكلوها وانتهكوا الحرمات جاءهم العذاب. إذا قلت لك هذا اللحم محرم عليك، أنت ممكن تقول حرام حرام لكنني سآكل، لكن إذا أكلت نالتك العقوبة، فهذا هو وجه التحريم، وجه العقاب أنها حرمت عليهم، لكن إن تجاسروا وأكلوا جاءتهم العقوبة رادعة، كما حرم عليهم مثلا العمل يوم السبت، حرم عليهم العمل يوم السبت، فقالوا مستخفين حرام حرام لكننا سنعمل، فلما عملوا مسخوا إلى قردة وإلى خنازير. فهذا وجه العقاب، أن الله سبحانه وتعالى إذا أباح شيئا ففعلناه، لم نعاقب على فعله لأن الله أباح، لكن إذا حرم علينا شيئا وفعلناه عرضنا أنفسنا للعقاب، ومن ثم جاءنا العقاب، قد يعجل وقد يؤجل. ومن هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هو إذا أمرنا بالسواك عند كل صلاة للزمنا أن نستاك، إذا لم نستاك تعرضنا لعقاب الله. فرحمة قد يكون العقاب دنيويا وقد يكون العقاب أخرويا، قد يكون دنيويا وقد يكون أخرويا. فهذا وجه العقاب من تحريم طيبات كانت حلالا لبني إسرائيل. قوله تعالى ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، قوله وإنا لصادقون فيه تكذيب لليهود الذين قالوا إن الأشياء كانت حراما على أبينا إسرائيل لم تحرم علينا، فالله يقول إن لصادقون فيما أخبرنا به. لا يخفى أن الأمر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يختلف عن الأمر في بني إسرائيل منها في هذا الباب، بمعنى أن شريعتنا قد تمت وديننا قد كمل، فلم يعد هناك تحليل ولا تحريم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بنو إسرائيل لأنه كانت تأتيهم أنبياء بعد أنبياء بعد أنبياء، ولم يكن نبيهم هو خاتم النبيين، فكانت تسوسهم أنبياؤهم، فكانوا من ثم يتعرضون لتحريم وتحليل على ألسنة الرسل. أما نحن فقد كمل ديننا بعد موت نبينا صلى الله عليه وسلم، قبيل موته قد تم، فبعد أن مات لم يعد هناك مجال لتحليل ولا لتحريم. ولكن العقوبات في أمة محمد كانت تتمثل في زوال النعم عنها إذا هي عصت، إذا هي أبت، إذا هي تمردت، تزال عنها النعم أو يسلط عليهم أشرار أو باش، أو يكون بأسهم بينهم إلى غير ذلك من صور العقوبات. أما التحليل والتحريم فقد انتهى، ولم يعد ثم تحليل شيء حرمه الله أو تحريم شيء أحله الله. فأمة محمد تختلف في هذا الباب صلوات الله وسلامه على نبينا محمد، من ناحية أن العقوبات على أمة محمد متمثلة في زوال النعم وحلول النقم، لا تتمثل في تحليل لحرام أو تحريم لحلال. قال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. في الآية دليل على أن المعاصي تزيل النعم، قوله ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، والأدلة على هذا كثيرة جدا. وألفت النظر إلى دليل لأن الناس كثيرا ما يستعملونه على الوجه المرجوح من أقوال المفسرين فيه، ألا وهو قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فقول جمهور المفسرين في تفسير هذه الآية إن الله لا يحول نعمه على عباد، إن الله لا يحول نعمه عن عباده على عباده إلى عقوبات إلا إذا حولوا أمرهم من طاعة إلى معصية، فإذا حولوا أمرهم من طاعة إلى معصية حول الله سبحانه وتعالى نعمه إلى نقم. فهذا الوجه الأشهر في تفسيرها، ذلك لأن كثيرين يتداولونها إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، على معنى أنك لابد وأن تزيل أنت الذي أنت فيه حتى يغير، يعني أن الله هو لا يغير شيئا إنما أنت الذي تغير ما بنفسك. هذا الفهم ليس عليه إلا قلة قليلة من العلماء في تفسير الآية، والله قادر على تقليب الأحوال، فمن السقيم الذي يمرض والمريض الذي يشفى والغني الذي يصاب بالفقر والفقير الذي يصاب بالغنى، ومن عزيز يذل وذليل يعز وكريم يهان ومهان يكرم، كل هذا وارد، كل هذا وارد. أحيانا يزول عنا البلاء كما قال تعالى ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا. فالفهم الذي هو إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أن مفاده أن الله لا يتدخل في شيء من شؤوننا حتى نغيرها نحن، فهم ضعيف للآية الكريمة. والأكثرون من أهل العلم من المفسرين على أن معنى الآية ما حاصله إن الله لا يحول نعمه إلى نقم إلا إذا حولوا ما حالهم من طاعة إلى معصية، كما أفادته الآية الأخرى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والله أعلم. قال تعالى فإن كذبوك، أي فإن كذبك اليهود في ذلك الإخبار، إن كذبك اليهود في ذلك الإخبار الذي أخبرتهم به فقل ربكم ذو رحمة واسعة، قل ربكم ذو رحمة واسعة. ما هو وجه الرد في قوله قل ربكم ذو رحمة واسعة؟ ليس وجه الرد في هذه هو التأصيل للعقوبة، إنما قوله ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين هي وجه العقاب. فربكم ذو رحمة واسعة لكم إذا أنتم تبتم، إذا أنتم رجعتم إلى الله، إن أبيتم إلا المضي قدما في التكذيب فربنا بأسه لا يرد عن القوم المجرمين. أخذ منها أدب في الدعوة إلى الله، فإذا صدر إجرام من مجرم على سبيل المثال لك أن تفتح له باب التوبة إلى الله، وإذا أبى لوحت له بالتعريض وبينت له صور العذاب الذي قد تحل به إذا هو استمر في جرمه. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة توبوا إلى الله خير لكم من التكذيب لعل الله أن يرحمكم، إذا أبيتم فإن بأسه لا يرد عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذه الآية الكريمة أو هذا القول منهم كما يقول القائل حق أريد به باطل، حق أريد به باطل، فالله هو الذي يقدر الأشياء وكتب عليهم الكفر، قضى ما يشاء، لكنهم هنا لبسوا على الناس تلبيسا. فلا يخفى عليكم أنكم تعلمون أن هناك مشيئة كونية قدرية ومشيئة شرعية دينية، مشيئة كونية قدرية ومشيئة شرعية دينية، كما أن هناك إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية. تفصيل ذلك، الله سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون، لا يتخلف مراد ربنا. إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فهذه الإرادة تسمى إرادة كونية قدرية، لا بد وأن تكون كما يريده الله. ولكن هناك إرادة شرعية دينية، بمعنى ماذا يريد الله من العباد؟ الله يريد من العباد أن يطيعوه، أن يطيعوه، لكن من العباد من يعصي. فهذه الإرادة شرعية دينية ليست كونية قدرية. الله يريد منك أن تبر والديك أو تعقهما، الله يريد مني أن أبر والدي، لكن قد يأتي شخص يعق الوالدين، فهذه الإرادة تسمى إرادة شرعية دينية، تسمى إرادة شرعية دينية. فالإرادة الشرعية الدينية يريد الله منا أن نكون على الإسلام، يريد الله منا أن نتوب، يريد الله منا أن نصلي، يريد الله منا أن نتصدق، يريد الله منا أن نعدل فيما بيننا، لكن كل هذه تسمى إرادة شرعية دينية، أوامر أمرنا الله بها، لكن قد تخالف. لكن الإرادة الشرعية، الإرادة الكونية القدرية التي هي إذا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأهل الشرك قالوا في المشيئة هنا، حملوها على المشيئة الشرعية الدينية، قالوا ربنا يريد منا أن نكفر، قالوا ربنا يريد منا أن نكفر، قالوا ربنا يريد منا أن نشرك، يريد منا أن نشرك، وكذبوا في هذا، لأن الله ما أراد منهم أن يشركوا، بل قال ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر. فهم قلبوا المشيئة الكونية القدرية إلى شرعية دينية، وقال خلاص ما دام الله تركنا، ما دام الله قد تركنا، إذن هو راض منا بهذا الصنيع. وأطردوا هذا القول في اتجاهات متعددة. إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، قالوا لماذا ننفق؟ أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ إذا كان ربنا يريد أن نطعم هؤلاء لأطعمهم هو. فالجواب أن الله أمركم أن تطعموهم، شاء أن تطعموهم، أراد منكم أن تطعموهم، فقلبوا المشيئة الشرعية الدينية إلى مشيئة كونية قدرية، فلبس عليهم الشيطان بذلك، كما كانت اليهود تصنع أحيانا، يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشتمونه، يشتمونه لين بألسنتهم، يقولون على سبيل المثال يا رعن يا محمد، يا أرعن معناها يا أحمق يا جاهل، هم يلوون لسانهم بكلمة يا أرعن على أنها راعنا يا محمد، انظر إلينا يا محمد، أو السلام عليك يا محمد، يقلبون السلام عليك إلى السلام عليك، بمعنى الموت والهلاك. قال تعالى لين بألسنتهم وطعنا في الدين، ويقولون لولا يعذبنا الله بما نقول، فيأتي أحدهم ويشتم الرسول بهذه الطريقة، كما قال تعالى وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويذهب ذاهبهم إلى إخوانه أو إلى المنافقين قل لها أنا قد شتمته. فإذا كان رسولا عذبني الله، إذن لما ما عذبني إذن دليل على أنه يقرني على صنيعي. فهكذا دخل عليهم الشيطان بهذا. فقال أهل الشرك إنهم يشركون، قالوا نشرك، إذا ربنا لا يريد منا الشرك منعنا من الشرك. طب هو منعكم بقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قل تعالوا أتل ما حرم عليكم ربكم ألا تشركوا به شيئا، نهاكم وأمركم بتوحيده. فهم عولوا على المشيئة الكونية القدرية ووضعوها في محل المشيئة الشرعية الدينية. فإذا قلت لك يا أخي تعالى صلي، أمرك الله بأن تصلي، فتأتي أنت كمبطل تقول لو أمرني لأجبرني، لأن أمره نافذ في، لما قلت أمرك أمرا كونيا قدريا. فلو أمرك أمرا كونيا قدريا لا أنا ولا أنت نعلمه، لكننا خوطبنا بأمر شرعي ديني لزمنا امتثاله. فلما خلطوا بين الإرادتين وبين المشيئتين وبين القضاءين، القضاء الشرعي الديني والقضاء الكوني القدري، اعترضوا على الرسل عليهم صلوات الله وسلامه، قالوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. فكلها نزلوها على الشرعية الدينية، وقالوا لو أن الله يريد منا الهداية لأجبرنا عليه، لكن كونه تركنا هكذا إذن هو ليس بمريد منا للإسلام. هذا وجه ضلالهم، وخالفوا الأوامر الصريحة بتقوى الله وبالاستقامة على أمره وبالنهي عن الشرك به. فقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. كذلك كذب الذين من قبلهم، أي كتكذيبهم كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، حتى جاءهم عذابنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، أين النص الذي فيه، أين النص الذي فيه في التوراة أو في الإنجيل أو في القرآن، أين النص الذي فيه أشركوا بالله؟ هل في القرآن أي نص أو في التوراة أو في الإنجيل أو في أي شيء أنزله الله من السماء أمر بأن تشركوا؟ ليس هناك أي أمر بأن نشرك بالله سبحانه وتعالى. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن، أي ما تتبعون إلا الظن الذي هو هنا الكذب والشكوك، وإن أنتم إلا تخرصون تتكلمون بغير علم. قل فلله الحجة البالغة على خلقه، فلله الحجة البالغة على خلقه، فلو شاء لهداكم أجمعين. هنا فلو شاء أي مشيئة كونية قدرية، لو شاء لهداكم أجمعين مشيئة كونية قدرية. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، ائتوا بالشهداء يا معشر قريش الذين يشهدون أن الله حرم عليكم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، فإن شهدوا فلا تشهد معهم، قد يتبجحوا ويشهدوا فلا تشهد معهم، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. يعدلون يعني يساوون، أي يجعلون أشياء أخرى آلهة أخرى مساوية لله سبحانه وتعالى فيعبدونها كعبادتهم لله سبحانه وتعالى. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. قال فريق من أهل العلم هذه آية الوصايا العشر، وقال آخرون إن آية الوصايا العشر في القرآن هي من سورة النساء، فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هنا آيات الوصايا العشر، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هذه خمسة. وكذلك ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، وأن هذا صراطي مستقيما. فهي وصايا عشر خير من وصايا شخص معروف وأشخاص معروفين. فهذه الوصايا العشر في كتاب الله سبحانه وتعالى. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. ما هي الأشياء التي حرمها علينا؟ ألا تشركوا به شيئا. قيل إن اللا زائدة، والمعنى أن تشركوا به شيئا، أي حرم عليكم الشرك به. فصدرت المحرمات بالشرك، لأنه بلا شك أكبر الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فأول محرم وأعظم محرم هو الشرك بالله، ألا تشركوا به شيئا، وهو محبط لجميع الأعمال، وهو الذي لا يغفر. ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أي وأمركم أن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. هذه الآية الكريمة لها نظائر كثيرة جدا في الكتاب العزيز. فدائما أو في أغلب الأحوال احترازا، بعد الأمر بعبادة الله يأتي الحث على بر الوالدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وكذلك يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ووصينا الإنسان بوالديه. وكذلك في حديث الرسول: أي العمل أحب إلى الله؟ الصلاة لوقتها ثم بر الوالدين. كذلك: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فقال فريق من العلماء: إن أعظم حق بعد حق الله ورسوله من حقوق العباد بعد رسول الله حق الوالدين، لذا لفت النظر إليه، لذا قدم حتى على الجهاد في سبيل الله، قدم على الجهاد في سبيل الله. أي العمل أحب إلى الله؟ الصلاة لوقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. فأولى الحقوق بعد حق الله ورسوله حق الوالدين. قال تعالى: ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ولقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئت أجاهد معك، أريد الغزو معك، أبتغي الأجر من الله. فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: كيف تركتهما؟ قال: تركتهما يبكيان. قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما، ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. وقال عليه الصلاة والسلام: رأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ القرآن، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا حارثة بن النعمان، وكان أبر الناس بأمه، فكذاكم البر، أي هكذا يصنع البر بأهله، فكذاكم البر. وقال صلى الله عليه وسلم كذلك، قال صلى الله عليه وسلم كذلك: خير التابعين رجل من قرن، يقال له أويس، كان بارا بأمه، كان به برص فدعا الله فشفاه إلا موضع إصبع، فمن لقيه منكم فليطلب منه أن يستغفر له. فعمر لما كان خليفة كان يسأل الوفود من أهل اليمن والأمداد الذين أتوا متطوعين للغزو والحجيج، كل من أتاه من اليمن يسأله: هل معكم أويس؟ هل فيكم رجل يقال له أويس؟ وهم يتعجبون، فأويس لا يكاد يعرف من أوساطهم، حتى جاء عام فقالوا: نعم أويس معنا. فدعاه عمر وخلى به، قال: أنت أويس؟ قال: نعم. قال: كانت لك أم أنت بها بار، لعل الهجرة خلفتك أو تخلفت عنك بسببها، كان بك برص فدعوت الله فشفاك إلا موضع إصبع؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. وهو يتعجب لماذا يسأله عمر هذه الأسئلة، وأطلعه على موضع الإصبع من البرص كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: استغفر لي يا أويس. عمر الخليفة الراشد المبشر بالجنة يطلب من أويس أن يستغفر له لكون أويس بارا بأمه، وصية رسول الله، الرسول هو الذي أوصى بذلك. فقال أويس متعجبا: أنا أستغفر لك، أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولك من الفضائل ما لك، بل استغفر لي أنت يا أمير المؤمنين. قال: بل استغفر لي يا أويس. وأخبره خبر الحديث عن رسول الله، فما زاده إلا تواضعا وانكسارا وخشية لله، لم يزده اغترارا ولا تعاليا. فعمر قال له: إلى أين تذهب يا أويس؟ قال: أنا أذهب إلى الشام يا أمير المؤمنين. قال: أكتب لك رسالة إلى أميرها، يعني كي يكرمك الأمير أوصي بك. قال: لا يا أمير المؤمنين، أكون رجلا في غبراء الناس، رجلا كسائري الناس. وذهب إلى الشام كشأنه شأن أي مسلم، ورجع إلى اليمن. ففي العام المقبل جاء شيخ قبيلته يحج، سأله عمر عن أويس فأخبره خبره، وهو متعجب كيف أن عمر يسأل عن أويس. فأخبره الخبر، فأخبره عمر بالحديث. فرجع شيخ القبيلة هذا إلى اليمن وقصد بيت أويس، قائلا: استغفر لي يا أويس. قال: بل استغفر لي أنت، أنت حديث عاد بطاعة، أنت راجع من ذكر الله في الحج، استغفر لي أنت. قال: بل استغفر لي يا أويس. فتفطن أويس فقال: لعلك لقيت أمير المؤمنين عمر. قال: نعم. فاستغفر له، ثم خرج أويس وأهله فلم يرى بعد ذلك، حتى لا يفتن به الناس، لا يفتن ولا يفتن، رضي الله عنه ورحمه الله. كل ذلك ببركة بر الوالدين. ولا يخفى أننا نتوسل إلى الله ببر الوالدين في الأزمات والملمات، وأصحاب الغار الثلاثة توسلوا ببر الوالدين، أو توسل واحد منهم ببر الوالدين فكشف الله ما بهم من ضر، شيئا مما بهم من ضر. والنصوص في هذا الباب لا تخفى. ولقد رأى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، رأى أن لنفسه فضلا يعني على غيره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد يا سعد، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ يعني أنت ممكن أيها الشاب مرتكب من المعاصي والذنوب ما أنت مرتكب، وتخرج سعيا على الرزق، وعقوبتك أنك لا ترزق، لكن لأم عجوز أنت تكفلها، ربي يكرمك وأنت لا تشعر، وأنت بجهلك تتمنى موتها، وخفي عليك أن رزقك بسببها، أو أخت قعيدة أنت ترزق بسببها وأنت تتمنى موتها وأنت لا تدري، أو أب شيخ كبير طاعن في السن في بيته يدعو لك ما أضع فيه أن يوفقك الله وأن يسهل أمرك، وأنت مستثقل لوجوده وأنت ترزق به، ولقلة علمك أنت لا تشعر، تتمنى موته وتتمنى من ثم زوال النعم عن نفسك، فإن رزقه مقسوم وربي يسوقه على يديك وأنت ترزق معه. يا سعد، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحيانا، يقول طالبا: أبغوني ضعفاءكم، ائتوني بضعفائكم، يعني كما قال فريق من العلماء: يتوسل رسول الله بإكرامهم والإحسان إليهم إلى ربه تبارك وتعالى. فإذا خرجت من بيتك تقول: يا رب، أنت تعلم أني أكفل أيتاما، وتعلم أن لي زوجة متعففة في البيت، ولي أب كبير شيخ كبير، يا رب ارزقني برزق هؤلاء واغفر لي ذنوبي، فأنا أستحق العقاب وأنت كريم، ربي يرزقك برزق هؤلاء. بل أحيانا نرزق بسبب البهائم التي في بيوتنا، بسبب الطيور التي نحبسها في بيوتنا، أو الطيور التي تسرح، يسقي الله العباد المطر من أجل الطيور ومن أجل البهائم. وكما في الأثر: لولا شيوخ الركع ولولا بهائم ترتع لحرمنا الرزق. قال تعالى في كتابه الكريم: وبالوالدين إحسانا. ويتأكد الأمر ببرهما عند كبرهما، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لا تتأفف، لا تظهر تقززا من مقولات، لا تتأفف. أحيانا أيضا، وفي هذا الباب، الله سبحانه وتعالى يبتليك بأب يطعن في السن، فإذا طعن في السن فلا يخفى عليكم أحوال العباد عند الطعن في السن، وكله مصير، وكل هو مصير من عاش منكم وعمر سيأتي إليه، ومن قبض فلعله يستريح من أرذل العمر. كذا قدر عليك ذلك ستبدأ كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا كأول الخلق، لكن ضعفا مصحوبا بشيبة، ضعفا وشيبة. فقد ترى أباك، وبالطبع يرجع إلى حال الطفولة، يعني بعد أن كان مجمعا في عقله يبدأ يخرف، يتكلم كلاما كالأطفال، يفقد العقل شيئا فشيئا، بعد أن كان يقوم فإذا به ينحني ويسقط كالطفل، الطفل الصغير تأتي تمشيه شوية شيئا فشيئا وهو يسقط منك. الأب كذلك إذا جاء يمشي سقط، كما قال القائل: يسر الفتى طول السلامة والبقى، فكيف ترى طول السلامة يفعل يرد الفتى بعد اعتدال وصحة، ينوء إذا ما رام القيام ويحمل، فيمشي يكسر يسقط، عظم يتكسر، أحيانا يبول على نفسه، فتدخل أنت كبشر تقول أوف رائحة غير طيبة، فربك ينهاك عن هذه الكلمة التي قلتها لأبيك أو لأمك، فكم صدر منك مثل هذا وهما يتحملانك. ولكن فارق بين تحملهما وتحملك، فتحملهما مع سعادة بك وفرح بك، أما تحملك مع تمنيك أن يزول وأن يموت، ففارق بين تمنيهما لك الحياة وتمنيك لهما الوفاء. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فارق بيننا وبين أهل الكفر، إذا تقدم أبوه في السن يعطي حقنة يموت فيها ويستريح منه، يرى أباه مع الشرطي في بلاد أمريكا الكافرة يسأله لماذا يا بابا أنت تذهب مع هؤلاء، قل يا بني ما دفعت فاتورة التلفون، قل تستاهل المرة الجاية تفعف معدها، ويمشي كأنه ليس له بأب. فالحمد لله على الإسلام، الحمد لله على الإيمان، فديننا من فضل الله كله محاسن، من فضل الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فقد تبتلى بأم كبيرة تقدم بها السن، أو بأب كبير تقدم به السن، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ورد في أثر عن ابن عباس أو ابن عمر، والرواية بالمعنى ليست باللفظ ها هنا، أن آتيا أتاه وقال يا ابن عمر أو يا ابن عباس إني أصبت كبيرة، كلما ذكرتها لم أعد أتحمل الحياة، كانت لي بنت وابنتي هذه لما ولدت أخذني ما يأخذ أهل الجاهلية من العار، فأردت وأدها فمنعتها أمها مني، فتصبرت، فمرت الأيام والسنون، وإذا بالبنت تترعرع وهي حسناء وجميلة، فكلما رأيتها أخذني العار، فقلت ذات يوم لأمها ألبسيها أحسن الثياب، فألبستها ونظفتها وأعطتها لي، لكن أمها رأت في وجهي الشر، فقالت أذكرك بالله ألا تقربها بسوء، فوعدتها خيرا، فلما ابتعدت عن عين أمها جئت إلى شفير بئر قذفتها فيه، فتعلقت البنت بثيابي متعجبة قائلة يا أبي ماذا تريد أن تفعل بي، متعجبة مني، فأخذتني الشفقة فتركتها، ثم عودني الشعور بالعار، فجئت أدفعها فقالت نفس المقولة، فتركتها ثم تماسكت ودفعتها وأتتها في البئر. فسكت ابن عباس ما استطاع أن يجيب، ثم انصرف الرجل فدعاه فقال ألك أم؟ قال وماذا تريد بقولك ألك أم؟ قال رجوت أن الله يكفر عنك شيئا مما صنعت ببرك بأمك وبإحسانك إلى أمك. فالحاصل أن بر الوالدين نفعه عظيم وأجره كريم، والحمد لله على الإسلام، والحمد لله على الإيمان. فإذا كان الشخص غير موقن بالبعث فما الذي يمنعه من أن يئد البنت أو يئد الولد؟ ولقد قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموءودة لماذا تسأل؟ هي لماذا تسأل؟ لماذا تسأل الموءودة وهي التي وئدت؟ يسألها ربها: بأي ذنب قتلت؟ لماذا قتلوك؟ ومعنى الكلام: ما الذنب الذي اقترفتيه حتى قتلك هذا وأذك هذا؟ فهو سؤال للموءودة لكنه توبيخ للوائد، توبيخ للوائد. كما قال تعالى: يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله؟ سؤال لعيسى، عيسى ما قال ذلك؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. الآيات. فأحيانا يوجه السؤال لشخص لتوبيخ شخص آخر، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. أرجع إلى التأويل. قال تعالى: وبالوالدين إحسانا. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من فقر. فكان هذا أيضا متفشيا في الجاهلية، إذا أصيب بمجاعة أو يخشى أن يصاب بالفقر، أحيانا يصاب بالفقر فيقتل الولد، قل وفر أكله أنا آكل أكله. وأحيانا يخشى من فقر متوقع، قل سأصاب بالفقر فيقتل الولد. فهنا آيتان: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من فقر أنتم فيه، والأخرى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي خشية فقر تصابون به. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من فقر حال بكم منازل. الآية تشعر بما كان عليه الناس من الفقر والفاقة، فالناس كانوا في فقر شديد وفي فاقة شديدة، حتى إن أحدهم لا يكاد يجد ما يأكل. ولعلكم سمعتم حديثا عن رسول الله أنه كان وأصحابه ينام أحدهم يتلوى، ما يجد ما يملأ بطنه من الدقل، وهو رديء التمر، هو التمر الرديء. وقد حكى المصنفون في أبواب المجاعات في هذا الصدد أمورا ذكروا فيها أن مجاعة ضربت بلاد مصر زمنا من الأزمنة، ونعوذ بالله من المجاعات، ونسأل الله أن يسقينا من فضله ولا يتحكم فينا الأحباش. أصابت مجاعة بلاد مصر في زمن من الأزمان، فما وجدوا شيئا يأكلوه، فذهب بعض اللصوص إلى فرس الأمير وسرقوه وذبحوه وأكلوه. ليس هذا هو الذي لفت إليه النظر، فأتى الأمير بالسرق وصلبهم، فأصبحوا وقد أكلهم الناس، الناس أكلوا المصلوبين الذين صلبوا، أكلهم الناس من شدة الجوع. فالفقر كان أحيانا يضرب الناس بالمجاعات، فالحمد لله، اشكروا الله حتى يزيدكم من نعمه، اشكروا الله حتى يزيدكم من نعمه، فالله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. عمت الفواحش، والفواحش متعددة، والعياذ بالله، منها الزنا، منها الزنا. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها وما أخفي منها. قيل من صور ذلك، من صور الفواحش الظاهرة، البغايا اللواتي كنا يرفعن رايات للبغاء على بيوتهن. ففي الجاهلية كانت المرأة البغي ترفع راية على بيتها يعلم أنها بغي فيدخل عليها رجال، فواحش ظاهرة. وما بطن من اتخاذ العشيقات والأقدام، فهناك متخذات الأقدام مرأة لها عشيق واحد ترتكب معه الفاحشة، وهناك مسافحات تزاني مع كل أحد أما تيسر لها غير مبالية بسر أو علن أو بعشيق أو بغير عشيق. قال تعالى غير مسافحات ولا متخذات أقدام. قال تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والحق مبين، مبين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، النفس بالنفس، التارك لدينه المفارق للجماعة. فهؤلاء ثلاثة، وهنالك قتال قطاع الطرق. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، الآية. وهنالك قتال الفئة الباغية، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. وهناك قتل من فعل فعل قوم لوط على قول لبعض الفقهاء الذين صحح بعضهم حديثا: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه، واقتلوا الفاعل واقتلوا المفعول. وكذلك الحديث الآخر الذي هو نفس الحديث: ومن وقع على بهيمة فاقتلوه، على خلاف في تصحيح الحديث والله أعلم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. الآية الكريمة انتظمت بعض الأمور التي هي من مقاصد الشريعة، فمع مقاصد ديننا حفظ الدين، حفظ الأعراض، حفظ الأموال، حفظ الأبدان، حفظ العقول. وستأتي إن شاء الله تتمتها. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.